بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. وقفنا على باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرارة، ونسخ جواز الاستغفار للمشركين، والدليل على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم، ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى الجيني قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أتراه عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض ما عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمه هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب: فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث صالح انتهى عند قوله: فأنزل الله عز وجل فيه، ولم يذكر الآيتين. وقال في حديثه: ويعودان في تلك المقالة. وفي حديث معمر: مكان هذه الكلمة، فلم يزالا به. وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبده عند الموت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فأبى. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. وحدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال أخبرنا قال حدثنا يزيد بن كيسان عن قال حدثنا يزيد بن كيسان قال أخبرنا أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إن لا حملهم على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
أحسنت. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويب هذه الأحاديث: باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عنه، ونسخ جواز الاستغفار للمشركين أيضا سيأتي الكلام عنه، والدليل على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل، يعني بدون التوحيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ناصر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي رعاه صلى الله عليه وسلم، أبو طالب رعى النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة الشباب بعد وفاة جده عبد المطلب، لكن أبا طالب لم يسلم. فلما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني عرف من علاماتها، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، وهؤلاء الاثنان أو هذان الاثنان من كفار قريش، من صناديد قريش المعادين للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما وجدهما عنده، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينقذ عمه من النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم يريد من عمه أن يشهد أن لا إله إلا الله، لأن هذه اللحظات آخر فرصة لعمه بأن يشهد أن لا إله إلا الله من أجل أن ينقذه من النار. هنا هل الغرغرة حضرت أو لم تحضر؟ كيف عرف بأن حضرت الوفاة؟ فإما أن تكون بدأت العلامات لكن لم تصل الروح الحلقوم، فلو وصلت الروح الحلقوم لا ينفع أن يقول لا إله إلا الله، وقد يكون بوعي، قد يكون الإنسان بوعي والروح وصلت الحلقوم، وقد يكون بغير وعي، لكن لو كان بوعيه لا تنفعه لا إله إلا الله في هذه اللحظة، لكن إذا كان قبل ذلك ولو حضرت الوفاة، يعني عرفت بعض علاماتها، تنفع صاحبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد لك بها عند الله. في رواية عند غير مسلم: أحاج لك بها عند الله، أحاج لك بها عند الله، فدل ذلك على أنها تنفع صاحبها بإذن الله، وإن لم تكن فيها التصريح بالجنة، بدخول الجنة، إنما ذكر أهل العلم هنا بأن أشهد وأحاج هي دليل على أنها تعطي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشفع لصاحبها، لمن قالها في هذه المرحلة، ويرجى أن تنفع صاحبها. قال: فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هنا يحدث الصراع بين داعي الإيمان وداعي الكفر، بين داعي الإيمان وداعي الكفر. وهذا يبين كما سيأتي الصديق الصالح والمجالس الصالح، وبين المجالس غير الصالح والمجالس السيء. قال: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم، يعني وهو في وعيه: هو على ملة عبد المطلب. كلمة هو على ملة عبد المطلب، الذي يحكي من هو؟ اللي يقول هو من هو القائل؟ نعم، لا، الراوي. حتى قال ينسب لأبي طالب، قال هو، لكن ليش ما قال أنا؟ ليش ما حكى عن أبي طالب بقوله أنا على ملة عبد المطلب؟ ذكر أهل العلم أمرين. الأمر الأول أن المقالة السيئة لا يحسن نسبتها للنفس. يعني مثلا لو أنت تتحدث عن كلمة كفر، مثلا قالها فلان من الناس، لا يحسن أن تقول أنا، إنما تقول هو، حتى ولو كان من كلامه، حتى لو كان من كلامه. هذا فيه عدة فوائد، منها إجلال الله سبحانه وتعالى بأن لا ينسب إليه الشر وإن كان خالقه. إنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ثم قال بعدها: أم أراد بهم ربهم. طيب في الشر ما قال ربهم، قال أريد، بضمير المجهول، البناء المجهول. دل هذا على أن الكلام السيء وإن كان يحكى عن غير المتكلم فيحسن أن يأتي بضمير الغائب، بضمير الغائب، هو على ملة عبد المطلب. من الفوائد أيضا أن الإنسان لا يتساهل بالكلمات السيئة، فإذا تساهل بالكلمات السيئة أصبحت سهلة على اللسان، وإذا أصبحت سهلة على اللسان استمرأها وقد يقع فيها، مثل وقد يترتب على الوقوع فيها حكم شرعي، مثل الطلاق. فالطلاق لو قال أنا 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 واستمرأها لربما وقع فيها، لأن ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والهبة، في رواية النكاح والطلاق والعتاق. فما ينفع فيها والله كنت أمزح مثلا. فقد يتعود اللسان على الكلام السيء فيستمرئه، فإذا استمرأه أصبح عنده سهلا، وربما يترتب على هذا حكم شرعي، والحكم الشرعي هنا إذا ترتب عليه أمره ليس بالسهل. كنت أمزح ولا والله أحكي عن غيري وإلا، فهذا لا ينفع صاحبه. الأمر الثاني في قوله هو على ملة عبد المطلب، قلنا الأمر الأول ما هو؟ نعم، على سمى من أجل ألا يستمر بالنسبة لنفس الكلام السيء. الأمر الثاني ربما لا يلتبس على القارئ والمستمع. لو قال الراوي هنا: حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، لو قال بدل هو أنا على ملة عبد المطلب، قد يأتي من يفهم أن هذا يتحدث عن نفسه،
ولذلك من الأدب أن تقول هو، وهنا ينتفي يعني نسبة هذا الكلام إلى النفس. فإذا فيه أمرين، الأمر الأول هو التأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا يجر وفي فوائد هنا. الأمر الثاني أن لا يلتبس على المتكلم، على المستمع والقارئ، لا يلتبس الفهم، فلا يفهم أنه هو. لو قال أنا والراوي الثاني قال أنا والثالث قال أنا، التبس على المتحدث. وهذا في فائدة، كل ما كان باب للالتباس في الكلام يحسن توضيحه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام فيما حكى أنس وعائشة وغيرهم أنه يعيد الكلام مرارا، وقيل وفي رواية ثلاثة يتكلم بأن يعيد الجملة ثلاث مرات من أجل أن يفهم، مع أنه عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، فهو ليس مهذار يتحدث كثير، وإنما أعطي جوامع الكلم، ومع ذلك كان يردد الكلام مرارا، في رواية يردد ثلاث مرات لأجل ألا يلتبس هذا الكلام على المستمع وعلى القارئ الذي يقرأ هذا الكلام. قال هو على ملة عبد المطلب تأكيد، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. طيب ليش الراوي أتى بهذا التأكيد؟ قلتها تأكيد، والتأكيد هذا ورد في القرآن، ورد في السنة، ورد عند الشعراء العرب القدامى. لماذا؟ الكلام العربي قوي، الكلام العربي قوي، فإذا حصل التأكيد حينئذ اكتسب هذه القوة، اكتسب هذه القوة، ومن ثم يبعد الالتباس في الأفهام، يبعد الالتباس في الأفهام. مثلا قال هو على ملة عبد المطلب، لو سكت قد يأتي من يفهم هو من هو، المراد عبد المطلب ولا غيره، فقد يلتبس ولو بنسبة ليست كبيرة. لكن لما قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله، خلاص عرفنا أن المقصود أبو طالب، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. طيب السؤال، لماذا كل هذا، لماذا كل هذا التأكيد وكل مجرى القصة كلها إلى أن يتضح الكلام 100%؟ لأن هذا الأمر ليس سهلا، إسلام وكفر، نار وجنة، السلام عليكم. فهنا لابد من إيضاح الأمر تمام الوضوح. ولذلك الراوي هنا لما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، تأكد لنا أن المراد عبد المطلب أبو طالب، وأن المراد هي كلمة التوحيد أن يقولها، لا لبس في ذلك، لا لبس في ذلك. سيأتينا أحاديث ربما بعضها الليلة، عليكم السلام، عظم هذا الأمر، لأنه الحد الفاصل بين الإسلام والكفر. من قال لا إله إلا الله مهما أتى بعدها سيبقى تحت الشفاعة، سيبقى تحت رحمة الله عز وجل، سيبقى قابل لتكفير ما عليه من الذنوب، سيبقى. لكن لو ما قالها حتما. ولذلك أتى النووي رحمه الله بقوله والدليل على أن من مات على الشرك لم يقلها فهو في أصحاب الجحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عمه، لكن لحظة الفاصلة لا إله إلا الله، آخر فرصة لأبي طالب هذه اللحظات. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتى بأعظم أمر يبقى في سعادة الرجل وشقاوته، وهي هذه الكلمة: قل لا إله إلا الله. طبعا في بحث لأهل العلم، لما يقول إنسان لا إله إلا الله، لو جيت بإنسان مثلا وهو ينزع لكن لا يعرف لا إله إلا الله، ما يعرف وشي، أعجمي، يظنها مثلا سبب للعلاج، لا يفقه معناها، هل تنفعه أو لا تنفعه؟ هذا محل بحث لأهل العلم، محل بحث لأهل العلم. فهنا ما يجينا واحد يقول لمثل حالة هذا الرجل أقول قل لا إله إلا الله، لا، فهمه، فهمه ما المراد. لكن أبا طالب يفهم لا إله إلا الله، بل هو أفهم من كثير من المسلمين اليوم ما معنى لا إله إلا الله، يفهم معناه، ولذلك ما قالها، لم يقلها، لأنه يفهم معناه، أن معناها لا معبود بحق إلا الله عز وجل، فمعناه ينفي عبادة الآباء والأجداد والشرك أيا كان، يعني أيا كانت هذه المعبودات. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. أيضا نلاحظ قوة الجملة، أما هذه تأتي للنقل من حال إلى حال، مثلا خطيب يتحدث ويحدثنا عن التقوى وفوائد التقوى، ثم أراد أن يبين أن الخشوع في الصلاة من التقوى، فأراد أن ينتقل، حضرت بالمناسبة خطبة جمعة في جدة الأسبوع الماضي، الجمعة الماضية، فكان يتحدث عن موضوع في غاية الأهمية لهذا الوقت، وهو انشراح الصدر، وأن الذي يبعد القلق والاكتئاب الصلاة وذكر الله واوا. لكن الإشكال عنده أين كان؟ في عدم الانتقال من موضوع إلى آخر، فقال: الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال، ذكر الله عز وجل يبعد القلق. طيب المستمع هنا كيف ينتقل هو ليعرف أن الصلاة رقم واحد لشراحة الصدر، اثنين ذكر الله عز وجل يطمئن القلب، فالسرد هذا يضعف فائدة الكلام. لكن لو انتقل بأي أسلوب من الانتقال، مثلا لما انتهى من الصلاة قال: أما وإن ذكر الله عامل آخر لشراحة الصدر، فهم المتلقي والمستمع أن ذكر الله ليس فقط من الصلاة، وإنما ذكر الله المطلق، الأذكار المقيدة في أحوال مختلفة، كله يشرح الصدر. فإذا هنا انتقل الكلام، انتهى، الرجل مات، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما، انتقل من جملة إلى جملة أخرى، أما والله إني، أما والله لأستغفرن لك، هذا واحد. اثنين القسم، هذا القسم ماذا يفيدنا؟ تأكيد على إيش؟
الاستغفار.
إيش؟
الاستغفار.
لا، القسم يفيد ماذا؟
الدوام.
إيش؟
على الدوام، دوام الاستغفار.
لا لا لا، أي قسم، أي قسم؟
إقرار الله عز
وجل. ها؟ كيف؟
فعل الشيء.
قبلها شوي كلمة كذا. ها؟ يعني قربت عظم الأمر. يعني أنت لما تقول رحت للمكان الفلاني، لا ما رحت، إلا رحت، لا ما رحت، طيب أنا أريد أكد لك، فجبت القسم والله إني رحت، فتعظم هذا الخبر، ولذلك لا بد له من جواب. الله سبحانه وتعالى قال: والعصر والشمس وضحاها والليل. طيب لماذا يقسم ربنا جل وعلا؟ لعظم الجواب الذي سيأتي. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله لا أستغفرن لك، لأن المسألة قوية، المسألة شديدة، مسألة جنة ونار، يعني الفارق ليس بالسهل. طيب وش اللي أملكه؟ أنا أستغفر لك، ويعني ما لم أنهى عنك. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن الشرك لا يغفر لصاحبه، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يعطيه هذه المزية، يعطيه هذه المزية بأن يستغفر لعمه، لأن عمه مثل ما عرفنا أنه رعاه، نصره، قواه في مرحلة مهمة من مرحلة الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا: إن حقك علي أستغفرن لك، لكن بشرط ما لم أنهى عنك. أمر الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. لا أستغفرن لك يعني لأطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك، ما لم أنهى عنك دل هذا على أن الأمر لم يتأكد قبل موت أبي طالب، قبل موت أبي طالب، يعني لم يتأكد النهي عن الاستغفار للمشرك، فهذه قطعت جهيز قول كل خطيب. هذا النهي نهى أن يستغفر للمشرك ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كيف تبين لهم؟ أنهم ماتوا على الشرك. إذا تبين أن فلان مات على الشرك، هذا يدل على أن الأصل في مجتمع المسلم المسلمين الإسلام. يعني كثير من الناس يقول: يا أخي هذا الذي يبيع، أنا ما أدري هو هندوسي، هو مسلم، هو كذا. طيب الأصل في بلاد المسلمين ما هو؟ الإسلام. أعاملوا بهذا ما لم يتبين. مات وجاء يصلي عليه عامل مثلا، أو من أي بلد أو من أي مكان، وجابون صلي عليه، يقول: والله ما أدري وش أصلي عليه، يمكن يعني هذا ما يصلي، هذا كذا، هل يمكن هذا؟ لا، لأن الأصل الإسلام في بلد المسلمين، فبالتالي ما لم يتبين. فأنا أعمل بالأصل ما لم يتبين. نعم هناك من يكون منافق وفي مجتمع المسلمين، لكن منافق أشد من المشرك، ومع ذلك يصلى عليه. لماذا؟ لأنه لم يتبين، لأنه لم يتبين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن أبي سلول ولا ما صلى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بذاته يعلم عن نفاقه ولا ما يعلم؟ يعلم، لكن الأمر العام غير معلوم. الأمر العام غير معلوم، تبين فيما بعد. الناس تتحدث، نعم، والرجل يأتي بمصائب كبرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يستخدم الألفاظ المتشابهة، ويمكن يجريها يمين ويمكن يجريها يسار. طيب مثل هذا في مجتمع المسلم، في المجتمع المسلم وعامله الأصل ما لا لا الأصل ما لم يتبين. لكن إذا تبين لا، ما في مجاملة، ما أصلي على مشرك مثلا، لأن الأصل تبين لي أنه مشرك 100%. وليس التبين في المتشابهات، المتشابهات متشابهات إذا تبين. ولذلك يعني هنا نلاحظ اللفظ: من بعد ما تبين، يعني واضح تمام الوضوح. فالإسلام ليس فيه المنطقة كما يقولون المتشابهة أو الرمادية، هذه يجب ألا تكون، يا إسلام يا كفر. إذا ما تبين لي فهو مسلم على الأصل. عند الله سبحانه وتعالى هذا شيء آخر، عند الله سبحانه وتعالى هذا شيء آخر. هذا يجري حتى في أحكام الدنيا، في مسائل الزواج، تطلق امرأته ما تطلق، الأولاد ينسبون إليه ما ينسبون، الإرث، كل هذا وغيره في التبين، كل هذا في التبين، حتى في أحكام الدنيا. فالأصل الحكم بالإسلام. قال: وأنزل الله تعالى في أبي طالب، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الهداية هي في الأصل الدلالة والإرشاد، الهداية هي في الأصل الدلالة والإرشاد، أما في الاصطلاح الشرعي فلها معنيان. المعنى الأول الدلالة بمعنى الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد للطريق المستقيم، وهذه لله سبحانه وتعالى، وهي للبشر أيضا، للرسول صلى الله عليه وسلم فهو الهادي عليه الصلاة والسلام، يعني المبين للناس طريق الهداية وطريق الضلال، وكذلك هي للآخرين، الأب، المرشد، المعلم، الناصح، الآمر بالمعروف وغيره، من رجال أو نساء أو كبار أو صغار. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للهداية هي التوفيق والسداد، هذه لله سبحانه وتعالى، هذه لله سبحانه وتعالى، وهي المقصودة هنا في الآية، وهي المقصودة هنا في الآية: إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا توفق من أحببت لأن يكون من أهل الإيمان أو من أهل الكفر، التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى. ولذلك لعظم هذا الأمر أكد على المسلم أن يطلبه من الله في كل ركعة من ركعات صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، لعظم الأمر. فمن لم يوفقه الله جل وعلا للهداية لن يوفق في أموره كلها، ومن ثم لن يوفق إلى الجنة. فالأصل هنا طلب الهداية بمعنى التوفيق، أن تطلب من المولى جل وعلا، مثل ما فرض علينا أن ندعو بهذا الدعاء في كل ركعة من ركعات صلاتنا. قال: وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق يعني الصنعاني قال: أخبرنا معمر يعني ابن راشد حاء، وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال: حدثني أبي عن صالح، كلاهما عن الزهري. من هما كلاهما؟ اللي معهم النسخ، معمر وصالح، مو أبي صالح، حدثنا أبي اللي هو الأول عن صالح، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، يعني مثل الحديث السابق، غير أن حديث صالح انتهى عند قوله: فأنزل الله عز وجل فيه، ولم يذكر الآيتين، يعني اقتصر على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الراوي، وقال في حديثه: ويعودان في تلك المقالة، بدل إيش؟ ويعودان في تلك المقالة، ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب بدل، قال فهل هنا أنت عند قوله عز عند قوله: فأنزل الله عز وجل فيه، ولم يذكر الآيتين، وقال في حديثه: ويعودان في تلك المقالة، هم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعيد وهم يعيدون، يعني أبو جهل وابن أبي أمية يعيدون أيضا، وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة فلم يزالا به، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهم أيضا حتى توفي الرجل. قال: حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال: حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. الرواية التي قبل: أشهد لك بها عند الله. فأبى فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت، يعني لم يذكر مكان النبي. قال: حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون قال: حدثنا يحيى ابن سعيد قال: حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. يعني ما الذي منع أبي طالب من أن يقول لا إله إلا الله؟ تعيير قريش. يعني كيف أنت وأنت من قادة قريش ولما ضعفت وجاك الموت كأنك تخبي علينا طوال وقتك لأنك يعني تقول لا إله إلا الله ولم تكن شجاع وقلتها قبل؟ فهذا السبب الذي جعل أبا طالب لم يقل يعني هذه الكلمة: إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. كيف؟ إيه، هو يخشى، لم يرد الله له الهداية، فخشي أن يقال ليش، وإذا كنت شجاع لماذا ما قلتها قبل لما جيت تفارق الدنيا أنت اللي كنت وكنت. فهو يظن أو يحسب أن هذا يعني هو منطق الرجولة، منطق القوة، لكن هذا لا ينفعه ولم ينفعه. هذا الحديث بمختلف رواياته، ما الشاهد الذي جعل الإمام مسلم يدرجه في كتاب الإيمان؟ يعني ارجع الأصل قبل الهداية، أن لا إله إلا الله أساس الإيمان، أن لا إله إلا الله أساس الإيمان، ولذلك أتى بها، أتى الإمام مسلم رحمه الله بهذه الروايات، بهذا الحديث بمختلف رواياته، من أجل تقرير أنه بدون لا إله إلا الله لا يكون مؤمنا، بدون لا إله إلا الله لا يكون مؤمنا ولا يعتبر مؤمنا. ولذلك قال الدليل، قال الإمام النووي: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فدل هذا على أن إذا لم يقل ولم يعمل بمقتضى لا إله إلا الله لا ينفعه، لا تنفعه، لا، لم يكن مؤمنا، لم يكن مؤمنا. هذا هو الشاهد. طبعا في هذا الحديث، وهذا ذكر لكن بمناسبة الذكر لا مانع من التكرار، أهمية لا إله إلا الله من حيث القول ومن حيث العمل. فمثل ما فصلنا سابقا بأن من قال لا إله إلا الله فتوجب العمل بمقتضاها، بمقتضى لا إله إلا الله، فإذا لم يعمل بمقتضاها لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، لا ينفعه عند الله. لكن في أحكام الدنيا والإنسان هذا الرجل هذا يقول لا إله إلا الله، تجرى عليه أحكام المسلمين، تجرى عليه أحكام المسلمين، إلا إذا أتى بناقض من نواقض الإيمان، إلا إذا أتى بناقض من نواقض الإيمان. وهذا ملخص يسير للبحث في أبحاث كثيرة في هل الذي قال لا إله إلا الله انتظر منه أن يصلي أن يصوم لأحكم له بالإسلام، وإلى مجرد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ظاهر الأحكام في الدنيا نعم أحكم له بالإسلام، هذا مر معنا أو سيمر أيضا حديث أسامة الذي قتل الرجل وهو في معركة، وقد يكون قالها خوفا من القتل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بلا إله إلا الله، فدل على أن أحكام الدنيا الأحكام في الدنيا وقد قالها الإنسان لا إله إلا الله تجرى عليه أحكام المسلمين. أما في الآخرة فلا بد من العمل بمقتضاها بمقتضى لا إله إلا الله. لو فرض الإنسان قال لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله، أو لو فرض أنه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يأتي بأحكام الدنيا بأحكام الإسلام مطلقا، وإنما قال سمعت أبوي يقولها ولا المجتمع يقولها وإلا أنا مسلم بهذا الشكل، هذا لا تنفعه، هذا لا تنفعه مجرد أن يقول لا إله إلا الله. لكن العرب في السابق لماذا امتنع أبو طالب؟ لأنه يعرف أنه لما يقول لابد من مقتضى العمل بهذه الشهادة لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني وهو أشير إليه يعني أهمية المجالس، أهمية المجالس، وأن الإنسان يحرص مهما كان عنده من علم ومن ثقة في نفسه بأن يحرص على أن يجالس من ينفعه، أن يجالس من ينفعه. كثير من الضلال الذي حدث لبعض الناس هو من الثقة العوجة في النفس، قد يكون في مجتمع غير مسلم، قد يكون في بيئة غير مسلمة، قد يكون في بيئة فاسدة ويقول لا 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 أنا على ثقة أو أنا واثق بهؤلاء، هؤلاء أخلاقهم طيبة، لكن يقترفون بعض المحرمات. الجليس بالمجالس يقتدي ولو مع الزمن، فإن لم يقتدي به لابد أن يكون هناك نفث لشبهة أو لشهوة. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، مع هؤلاء ولو كانوا في نظر المجتمع أنهم عاديين، أنهم صغار في الوجاهة، صغار في كذا، لا، الجليس بالمجالس يقتدي مهما كان. ومن هنا حرم السفر إلى بلاد الكفار إلا بشروط. لماذا؟ لأن الإنسان يصطبغ به بهذا المجتمع مهما كان. كثير من النساء تقول لا والله أنا أسافر معي حجابي حتى لو كان. المسألة ليست مجرد مظهر لإنسان يقول والله أنا علي ثوبي والمرأة تقول علي حجابي، المسألة مسألة هذه الكلمة ومدلولاتها. حتما سيصاب الجليس من المجالس مهما كان، والقرين بالمقارن يقتدي، لا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه. ولذلك حتى في وظيفة، في زواج، في كذا، من يجالس؟ من هم أصحابه؟ ما تقول لي والله لا كان مستقيم وأنت تعرف من يجالسه. فإذا أهمية المجالسة في ساعة الصفر، هكذا عملت المجالسة، انتقل الرجل من الجنة إلى النار، انتقل الرجل من الجنة إلى النار. وخصوصا مع طول المجالسة يظهر الأثر، يظهر الأثر. نعرف كبار السن مثلا إذا امتد السن مرحلة طويلة، العقل الباطن اللي عند هذا الكبير وش يحدث الناس بما حمل؟ لماذا يقولون فلان مهذري طيب هذا الذي هادر ليش ما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ سيقولها لو كانت شغله الشاغل، لكن لو كان شغله الشاغل عمل من أعمال الدنيا ولا زال ملتصقا به سيظهر حتما. ولذلك ذكر الإمام ابن رجب وابن الجوزي في الكلام عن مثل هؤلاء، واحد كان شغله الشاغل يحرج على بقر، فلما قيل له قل لا إله إلا الله عند موته قال بسبعين بخمسين يحرج على بقر. وواحد كان مدمن شرب الخمر فقال قل لا إله إلا الله قال أسقنيها، قل لا إله إلا الله قال أسقنيها. فيظهر في ساعة الصفر ما يكون من مكنون القلب طوال هذه الرحلة، طوال هذه الرحلة. فظهر على كثير من العلماء وكثير من العباد أنه لما يتقدم السن ويغيب العقل تجده يقرأ قرآن، لأن هذا اللي يشتغل فيه. تجد أنه لا يصلي، تجد أنه يؤذن، تجد أنه يدعو، هو ما لا يفقه الآن في لحظة عدم فقه مرفوع عنه القلم، لكن ما الذي يخرج عن اللسان؟ ما كان مخزنا، ما كان مخزنا. ولذلك حتى الطبائع قد يكون الإنسان في شيء من الغضب، كل ما كبر برزت الصفة، قد يكون في شيء من الحلم، يعني صفة الحلم كل ما كبر ظهرت الصفة، قد يكون عنده حرص على المال وشدة وشيء من البخل، إذا كبر ظهر هذا البخل، قد يكون العكس منفق فإذا كبر ظهرت الصفة. وهكذا في العلم وفي القرآن وفي الذكر وفي الصلاة وفي أحوال الإنسان، كل ما كان يشتغل فيه إن لم تنتهي حياته قبل ذلك فغاب عقله فسيظهر، إن لم يظهر بهذا سيظهر على أحوال الناس. انظروا إلى أي ميت، أي ميت يموت ماذا يتحدث الناس عنه؟ القاسم المشترك ما كان حرص عليه في دنياه، إن كان من أهل الصلاة سيكون هذا كان يصلي وكان في روضة المسجد وكان لا يخرج المسجد إلا كذا وكان وكان، وإن كان من أهل القرآن كان ظهر هذا بين المتحدثين، كان يقرأ القرآن وكان حافظ للقرآن وكان يردد القرآن، إن كان من أهل العلم كان كذا وكان كذا إلى آخره. والعكس أيضا، إن كان من أهل المعاصي وبرز في معصية الله يستر علينا وعليه، الله يتوب علينا وعليه، الله كذا، سيظهر على الناس حتى الزعماء والكبار ماذا كان يعمل، والله كان له كذا وله كذا وله كذا، أو الأخرى والعياذ بالله. هذه السنة من سنن الله سبحانه وتعالى. لذلك أبو طالب قال هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، ظهر آخر شيء. فالله سبحانه وتعالى عدل ورحيم بالمؤمنين، ما كان من الذنوب الصغائر أو ما تاب منها أو له عمل صالح كفر الله بها فهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فإذا هذا كله يدل على أهمية الجليس، ولذلك شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بحامل المسك ونافخ الكير. فالجليس الذي فيه صلاح، لو جيت المحل عطورات وجلست وأخذت من هذا شوي ومن هذا شوي وهذا تشم وهذا كذا خرجت ريحك إيش؟ عطورات. وإذا جيت النافخ الكير، نافخ الكير اللي صاحب الفحم اللي يرب الدلال ونحوها، فإذا جلست عنده فترة من الزمن وإذا الرائحة اللي خرجت بها رائحة الفحم وتوابعها. كذلك الجليس، إذا جلست مجلس في فائدة وعلم أقل شيء خرجت بفائدة بالعلم بالبركة بالدعاء بجلوس الملائكة إلى آخر. وإذا كانت الأخرى مجلس له عبث فستخرج بشيء أقله من قسوة القلب، أقله شيء من قسوة القلب. وهذا كله يدل على أهمية الجليس. من المسائل أن الإنسان ضعيف، ومرحلة الضعف تشتد عند النهاية. إذا ما دمت في مرحلة القوة، استخدم هذه القوة فيما سينفعك في مرحلة الضعف، اطلب الهداية والتوفيق والتسديد والإرشاد من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: احفظ الله النتيجة يحفظك. الجملة نكرة هنا، الجملة نكرة. احفظ الله في ماذا؟ احفظ الله في دينك، احفظ الله في نفسك، احفظ الله في جوارحك، احفظ الله في مالك، احفظ الله في والواجبات التي وجبت عليك، احفظ الله في حقوق الله، احفظ الله في حقوق العباد، احفظ الله في كل ما أمرك الله سبحانه وتعالى. النتيجة يحفظك. وين يحفظك؟ يحفظك في نفسك، يحفظك في جوارحك، يحفظك في دنياك، يحفظك في مالك، يحفظك في أسرتك، يحفظك في حياتك، يحفظك عند الموت، يحفظك فيما بعد الموت. احفظ الله تجده في الرواية الأخرى تجاهك، في الرواية الأخرى تعرف على الله في الرخاء، أنت في وقت السعة، في وقت القوة، في وقت النشاط، في وقت الشباب، تعرف على الله. تعرف على الله ليس لمجرد المعرفة، وإنما للعلم والعمل. يعرفك في الشدة، الشدة في حال المرض، في حال الفقر، في حال الحاجة، في حال ضيق الحال، في حال الضعف، في حال كبر السن، عند الموت، بعد الموت، وهكذا. هنا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، سيأتيك مرحلة لا تملك من أمرك شيء مطلقا إلا المخزون الذي خزنته في هذه الحياة الدنيا. ولذلك لأهل العلم أقوال في مثل هذا، مجموعها يمكن تلخيصها بأنك تضع لنفسك في يومك وليلتك حد أدنى من العلاقة بالله والعلاقة بالآخرين من مما هو واجب عليك أو مستحب، لا تتنازل عن هذا الحد الأدنى. الصلوات الخمس المفروضة في جماعة في المسجد مثلا، الأذكار بعدها، السنن الرواتب، الوتر، هذا في أمر الصلوات، الأذكار المقيدة بزمان أو مكان أو حال، دعاء معين باستمرار لما ينفعك في الدنيا والآخرة مما هو حق للآخرين ابتداء بوالديك وأسرتك، شيء من الصدقة ولو يسير في يومك وليلتك، في أسبوعك أو في شهرك، يكون عندك حد أدنى لا يمكن أن تتنازل عنه. فلو جاءك الموت بغتة فإذا في الحد الأدنى موجود، وليس هو أدنى، ليس هو دنيء، يعني ليس هو قليل. الصلاة ليست قليلة، المحافظة عليها في فرائضها في وقتها في جماعة المسجد ليست قليلة، لكن بالنسبة لك هذا هو الحد الذي ألزمت نفسك بالقيام به. الله سبحانه وتعالى ألزمنا، لكن ألزمنا بشيء قليل. طيب أنت ماذا تعطي نفسك؟ كل ما حاولت أن تتقدم هو أن ترتقي عند الله سبحانه وتعالى. يكون لك ورد من القرآن مثلا، يكون لك ورد من الأذكار، يكون لك ورد من الدعاء، يكون لك توبة مستقلة تحفظ يومك عند في آخر يومك بأذكار، بوضوء، بنية صالحة للقيام لليل، للقيام لصلاة الفجر. كل هذا أيضا بحقوق الآخرين عليك، والداك، أهلك، أولادك، الآخرين، أيضا الحقوق المالية عليك من الإنفاق الواجب والإنفاق المستحب. يكون عندك خارطة ستجد أنك تلقى الله عز وجل عليها دائما وأبدا. ومن يعمل مثل هذا بنية صادقة سيبشر أنه يلقى الله عز وجل على ختام حسن تماما. لا تظن أن ذاك الذي يخفي أعماله ثم ختم له بخاتمة حسنة حتما عنده حد أدنى من الطاعات ملتزم به، لأن الإنسان في هذه الدنيا كل ما تقدمت بهذا الخير كل ما قللت الشر، فأنت تلقى الله عليه، فأنت تلقى الله على هذا الخير لأنك تطلبه من الله سبحانه وتعالى. وهنا سيظهر هذا حتما في يوم من الأيام. أحد الأفاضل رحمه الله قبل السنين، لأنك أذكر المثال لأنه قد لا يعرف من الحاضر، لم يعرف أنه اهتم ببناء المساجد إلا بعد وفاته، بنى أكثر من 500 مسجد. طيب يوم كان حي ليش ما ظهرت؟ أظهرها الله له ليترحم عليه الناس بهذا الفعل الذي يلقى الله سبحانه وتعالى عليه، ما كان يعرف. والرجل عمله وظيفته في هذه الحياة أبعد ما تكون عن مثل هذا، لكن الرجل موفق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع له هذا العمل الجبار. فكذلك الإنسان مهما كان، امرأة تقم المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم ما لها عمل، لكن وضعت الحد الأدنى، يعني بعد الفرائض. لما نقول الحد الأدنى يعني بعد الفرائض، الفرائض لا، هذه واجبة، ما فيها يعني ما فيها قولا ولا فيها حد أدنى وحد أعلى، هذه واجبة وجوبا عينيا على الإنسان. هذه المرأة تقم المسجد، يعني عاملة نظافة، والمساجد في السابق أرض، ما في فرش ولا في مدات ولا بسط ولا شيء من هذا، إنما ما كان على هذه الأرض كانت تأخذ. ماتت، طبعا ما قيمتها عند الناس في الدنيا؟ لا قيمة لها في نظر الناظر، أنها يعني أدنى وظيفة، تقم المسجد، عملت نظافة. لما ماتت فقدها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أين فلانة؟ قالوا يا رسول الله ماتت، يعني وش فلانة؟ هي أبو بكر ولا عمر ولا قائدة ولا عالمة وإلا وإلا؟ لا، هذه من أدنى الناس. غضب عليه الصلاة والسلام، قال هل آذنتموني؟ طيب لماذا لم تخبروني؟ يعني عند الناس أنها من أوساط الناس، ما تستدعي والله أخبر الرجل الأول في المجتمع، دلوني على قبرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها. وفي بعض الروايات أن من كان معه من الصحابة تمنى أنه الذي في القبر. طيب قد بعضهم علماء، بعضهم مستشارين للنبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قدم أعمال كبيرة أمام نظر الناظرين، لكن لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام ودعاؤه مستجاب، تمنى أنه الذي في القبر. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه المرأة، لذلك سطرت حادثتها، سطر اسمها، دعى لها، صار حديثا يتلى إلى يوم القيامة، يستنبط منه من الفوائد والأصول والمعالم الأمر الكبير. طيب وش كان عملها؟ لأن هذا الحد الذي تجيده وعملته، لا يفترض أنها والله تأتي بالأعمال الكبيرة مثل ما يأتي غيرها من الرجال الكبار. فلا يقول قائل إني والله أنا لا أملك مال، كيف أكون مثل فلان وعلان، أو لا أملك العلم. لا، تملك شيء لا يملكه غيرك، قد يشارك غيرك أن تعطيت هذا الأمر فتملكه. ولذلك ما من عمل صالح إلا وستجد له عند الله سبحانه وتعالى ميزة تختلف عن العمل الآخر، وهذا يعطي فسحة عظيمة لكل إنسان. الله سبحانه وتعالى خلق أصابعك ليست سوى، بل أشد من هذا، هذه البصمة لا يشاركك غيرك لا قبل ولا بعد من مئات الملايين من البشر. فالذي يعني قدر على إيجاد هذه البصمة قادر سبحانه وتعالى أنه بل هو وهو كذلك أعطاك ما لم يعطي غيرك. طيب وش المطلوب؟ طلع اللي عندك لأجل أن تجيده أنت. واحد يقول والله أنا أحب قيام الليل لكن الصيام لا تطيع لي الصيام، أنا ما أستطيع. طيب قم الليل واظب استمر. واحد يقول أقرأ قرآن بس ترى كثرة النوافل أنا لست من أهلها. طيب اقرأ القى الله على القرآن. آخر يعلم العلم. الإمام مالك رحمه الله ذكر واشتهر صيته في وقته، فجاء رجل من العامة يبغى يشوف الإمام مالك وش يسوي عشان يسوي مثله، فوجد الإمام مالك ليس عنده مزيد من صلاة وصيام فيما يرى، فجاء الرجل يعاتب الإمام مالك: أنت اللي قيل عنك وقيل عنك وقيل عنك ولا ما لم أرى فيك زيادة صلاة ولا صيام ولا 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 إلى آخره. قال: إن الله قسم، يعني معنى الكلام الأرزاق، قسم المواهب مثل ما قسم الأرزاق، فأنا رضيت بما قسم الله لي وهو تعلم العلم وتعليمه، وأنت ارضى بما قسم الله لك. فأعطاك المنهج. ما كل من هو في الذروة يجب أن يكون مجيدا لكل شيء، لا. معنى ذلك هؤلاء البشر ماذا يجيدون؟ طيب لو افترض عجوز مشلولة في مصلاها لكن لسانها يتحرك، تجيد القرآن، تجيد الذكر، تجيد الدعاء، تجيد سلامة القلب، فتلقى الله سبحانه وتعالى على ذلك. هذا كله استفدناه من قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا عرفنا عظم الأمر الذي فرضه الله علينا لما قال، لما أوجب الله سبحانه وتعالى أن نقرأ الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. نقف عند هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.